بعد، تحدثنا كثيرا عن تركيبة المجتمع التي تطمح إليها النفوس، وعن بنائه، وعن مفهومات التعايش فيه، وعن المواطنة، وعن الحاكم والمحكوم. وأن لنا أن نتحدث عن بناء أركاننا الداخلية. فالحديث الأول مطلوب، لكنه لن يجدي شيئا إذا لم تكن لنا هوية واضحة ومنهج يمكن من خلاله أن تتصحح أمورنا الظاهرة والباطنة. ولعل من القضايا التي أعتبرها أولوية، وأنا أريد أن أتحدث عن ساحتنا الإسلامية، موضوع أسلوب الدعاة أو من يتسمون باسم الدعاة. ومن هذا الموضوع أختار قضية ينبغي أن تدرس بعناية وأن تعالج علتها بعد نظر سديد. لقد غلب على الوعاظ في ساحتنا الإسلامية وعلى المعلمين وعلى من يسلك طريق الدعوة، غلب عليهم أسلوب التلقين الذي يريدون من خلاله أن يسمعوا ولا يسمعوا، الذي يكون فيه آمر ومأمور، الذي يكون فيه صوت يصيح وصوت يبحث عن كهف، لأنه لا يملك أن يرفع صوته، بل يملك أذنا تريد أن تحتمي بذلك الكهف. أقول هذا يا إخوتي لأن منابرنا في مستويات الساحة الإسلامية المتعددة تعاني من هذا. ولما كان حديثنا هذا يسمعه من يصلي في المسجد ويسمعه من لا يصلي فيه، لما كان حديثنا هذا يبث إلى العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي عبر الوسائل، أحببت أن أؤصل هذا الموضوع وأن أضع بعض اللمسات على الجرح فيه. أقول أولا يا إخوتي، الدعوة إلى الله تعالى التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، كلف الإنسان بها، قد تكون من رسول وقد تكون من تابع لرسول. فإذا كانت الدعوة من رسول فإنه يستطيع الجزم بأمر ما ويستطيع إلزام أتباعه بذلك، لأنه في ذلك الأمر الذي يأمر به أتباعه مبلغ عن ربه، فيكون الآمر عندها حقيقة هو الله. من نماذج دعوة الرسول التلقينية الجازمة الآمرة قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قضية لا مجال للخوض والجدال فيها، ومع ذلك جادل بنو إسرائيل. ومن نماذج ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. إلزام بالطاعة وتوقيف للسامع عند الأمر. والمنطق لا يستغرب مثل هذا، لأن هذا الرسول يبلغ عن ربه. اقتربوا إخوان، تزاحموا تراحموا. فإذا لم يكن المبلغ أو الآمر أو الداعية رسولا، فإما أن يكون من ولاة الأمر وإما أن لا يكون من ولاة الأمر. إذا لم يكن رسولا فإنه يكون تابعا لرسول، وهذا التابع إما أن يكون حاكما أو غير حاكم، إما أن يكون من ولاة الأمر وإما ألا يكون من ولاة الأمر. في الحالة الأولى حين يكون الداعية أو الآمر حاكما أو ولي أمر، فإنه يطاع حين يأمر إذا وافق أمره هذا أمر الله ورسوله، ولا يطاع حينما يخالف في أمره أمر الله ورسوله. ويرد الاختلاف بين الراعي والرعية والحاكم والمحكوم إلى أمر الله ورسوله ليحكم في ذلك الاختلاف والتنازع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، أي تنازع الحاكم والمحكوم لأنه لا مجال للنزاع بينك وبين الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا لم يكن تابع الرسول الذي يدعو أو يأمر ولي أمر، وهي الحالة الثالثة التي تنسحب على ساحتنا الإسلامية كلها، التي فيها خطيب منبر أو معلم صف أو داعية يدعو في ساحة من ساحات الإسلام، الحالة الثالثة طريقها محدد ومبين بقوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهي أمور ثلاثة ينبغي أن يعيها كل من يدعو إلى الله: الحكمة التي هي ملكة في الإنسان يستطيع صاحبها أن يكون في دعوته متلطفا بالناس، يخاطبهم من حيث يقبلون، يخاطبهم من حيث يفهمون، يخاطبهم منطلقا من قناعاتهم ويرتقي بهم، الحكمة. أما الموعظة الحسنة ففيها التذكير بثواب الله والتحبيب بالله، لا تحمل صوت التخويف لكنها تحبب وترغب. وأما العنصر الثالث الذي هو موضوع حديثنا اليوم في هذه الفئة الثالثة التي تمثل غالبية من يدعو في ساحة الإسلام، فهي المعبر عنها بقوله: وجادلهم. ولفظة جادلهم تقتضي طرفين يحاوران كل منهما يسمع ويسمع. جادل صيغة في اللغة معلومة من فاعل، لا تكون إلا بين طرفين، كقوله قاتل، فلا تصح إلا من طرفين ينفعل كل منهما للآخر ويفعل فيه، يؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر منه. لهذا نص علماء التوحيد على منع أن يقال شا في مرضانا، إنما يقال إيش في مرضانا، لأن الذي يشفي واحد هو الله، لأن شافي على صيغة فاعل وليس في الأمر اثنان. اشفي. جادلهم بالتي هي أحسن، الجدال الحسن المعبر عنه في موضع آخر في القرآن الكريم بالحوار. فلفظ الحوار لفظ قرآني وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره الجانب المخطئ، والجانب غير المخطئ الداعية، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فالجدال الحسن مرادف للحوار في القرآن الكريم. إذن ينبغي أن يفهم أن التلقين وظيفة رسول، أو معلم ينقل بأدب عن رسول ليتعلم المتعلم في ظرف يقتضي ذلك. أما في ساحة دعوة ادعو إلى سبيل ربك فلا بد أن يكون فيها وجادلهم. فرق بين ظرف خاص يطلب فيه المتعلم أن يلقنه المعلم وبين أسلوب في الدعوة، والذي نتحدث عن الأسلوب في الدعوة، المنابر، الأصعدة المتعددة التي يقف فيها في عرس أو في مأتم شخص يلبس زيا يقول الناظر إليه إنه زي إسلامي، فيهيئ السامع نفسه للجلد لأنه ينتظر الجلدة بصيغة الأمر والنهي والتلقين والفوقية. التلقين بينه وبين الحوار تباين، فالتلقين فيه طرفان، طرف يتلقى ويقلد دون أن تكون له فرصة تعليق أو مشاركة، لا يشارك في صناعة الناتج المعرفي، وطرف يلقي ويلقن دون أن يسمع أو يسمح بمشاركة في تلك الصناعة المعرفية. أما الحوار فيشترك فيه طرفان، قد يكون أحدهما مصيبة وقد يكون الآخر مخطئة، وقد يكون الطرفان مصيبين لكن أحدهما أكثر صوابا، وقد يكون الطرفان مخطئين لكن أحدهما أكثر خطأ، لكن الحوار يمثل صناعة ناتج معرفي. وما أحوجنا ونحن نتحدث عن التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ودور المؤسسات في التنمية الاقتصادية والمادية، ما أحوجنا أن نتحدث عن الصناعة المعرفية التي ينبغي أن تنتجها المؤسسة للفرد، فقد سئمنا من الشتات المعرفي، سئمنا من الضياع والفردية. فلو أن اشتراكا حصل بين مصيب وبين من هو أكثر صوابا، أو بين مصيب ومخطئ، لابد أن الناتج المعرفي سيكون أعلى في النوعية، سيصل إلى نوعية راقية. ومن شروط وجود الحوار وإسرائه أيها الإخوة الأحبة، وأنا أخاطبكم وأخاطب نفسي وأخاطب كل من يدعو إلى الله بهذا الموضوع الذي يمثل حالة انقلاب إلى الرقي في ساحة الدعوة إلى الله، وقد أصبحت مع الأسف الشديد أصبحت هناك بؤر كثيرة منفرة، الشكل جميل والمضمون يخرج ولا يدخل، يبعد ولا يقرب، ينفر ولا يبشر. واعذروني حين أقول بؤر، من شروط الإسراء، من شروط الحوار وكونه سرية، أولا وضوح الهدف، لماذا الحوار؟ بعد أن طورنا الموقع على الشبكة الحاسوبية، فتحنا صفحة للزوار من أجل أن يقترح الزوار، من أجل أن يقدم الزوار أفكارا يستفاد منها. خلال مدة قصيرة رأينا ما يزيد على 40 مشاركة، كلها في التهاني والتبريك، مع أنها الزاوية فتحت لسماع اقتراح وضع في أعلاها للمشاركة والاقتراح، لكن ما رأينا إلا التهاني والتبريك. إذن هناك مشكلة، هناك حاجة للتحفيز، هناك حاجة في السامع الذي ينتظر التلقين، تعود منذ زمن طويل على التلقين، يحتاج إلى تحفيز ليقال له أريدك مشاركا لا أريدك متلقيا، أريدك مقترحا نافعا صاحب فكرة ولا أريدك مجرد مستقبل. عندها قلت الهدف غير واضح، ومن شرط إسراء الحوار وضوح الهدف. ثم كنا نضع حاجزا بين المشاركة وظهور هذه المشاركة على الشبكة الحاسوبية، ربما تتأخر المشاركة مدة ساعتين أو ثلاثة حتى تظهر، لأن هناك من يراقب هذه المشاركة. ثم اتهمنا أنفسنا وقلنا لقد شابهنا غيرنا، فنحن ندعو إلى حرية التعبير ونضع القيود على التعبير. فليرى كل بحسب مستواه، فليعبر كل عما فيه، لأن الإناء ينضح بما فيه. فمن كان كريما نفسي سيعبر عما فيه، ولن أخجل بعد اليوم من مشاركة تصدر عن وعاء لا يحمل طيبة، فلتظهر وليرى العالم أن هناك حاجة للتطبيب. ثم من أجل ترسيخ، من أجل ترسيخ مفهوم وضوح الهدف، قلت لإدارة الموقع بعد كل خطبة جمعة افتحوا المجال للتعبير الآني دون أي مراقبة، ليظهر بشكل مباشر على الشبكة الحاسوبية، لأن الهدف واضح، الموضوع مطروح في خطبة لمدة أسبوع. هو نوع من التدريب، هي محاولة لتحفيز المشاركة العامة، تحفيز حتى يخرج الإنسان عن كونه مستقبلا. ولا أدعي أنني أحفز العالم، لكنني أقدم أنموذجا. قلت لا أريد مراقبة للمشاركة، فليعبر كل بحسب مستواه في الموضوع. هذا موضوع يطرح ويقرأ لمدة أسبوع على الصفحة الرئيسية، ثم ينقل إلى الداخل ويبقى، وتبقى حصة التعليق للموضوع الحاضر. لماذا أتحدث عن جزئية من الجزئيات في موضوع عام؟ لأنني لا أريد أن أكون نظريا أيها الإخوة الأحبة، نريد أن ننتقل من النظرية إلى التطبيق. وضوح الهدف. ثانيا، الإدارة التي يحصل معها الترتيب والتنظيم بحيث تتناوب الفرص لكل الأطراف المشاركة، وهذا يسري الحوار ويجعله سائرا نحو الهدف. ثالثا، في الحوار الارتجالي لابد أن تمنع الفوضى، فهناك قنوات اليوم تدير حوارها لكن يضيع الهدف وتحصل الفوضى. فمنع الفوضى من مظاهره أن لا يتكلم اثنان في وقت واحد، وأن يسمع كل وأن يفهم، ثم يحلل ما سمعه ليجيب عليه. واخترت لكم نموذجا قرآنيا ظهر فيه معنى الحوار. النماذج في سنة النبوية كثيرة، كثيرة جدا، منها ذلك الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك في زوجته، يتهم زوجته، يتهم زوجته بالزنا بشكل غير مباشر، حين قال يا رسول الله ولد لي ولد أسود، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيده إلى ساحة الحوار، أخذه قال ألك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمراء. قال هل فيها جمل أو رق؟ يعني رمادي، رمادي اللون. قال نعم. قال من أين جاء هذا الجمل؟ قال لعله نزعة عرق، يعني في أجداد أجداده ربما يكون هناك جمل أورق بحسب الصفات الوراثية ظهرت. قال ولعل ولدك هذا نزعة عرق. فخرج في غاية السرور، أخرجه إلى الحوار، حرك عقله، وبدلا من أن يمسك الصوت ليقول له القواعد الفقهية تقول الولد للفراش، وللعاهر الحجر كما هو البيان العام، أخذه وحرك فهمه وقناعاته من نماذج الحوار القرآني أيها الإخوة ما نقرأه في سورة الأنبياء. يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام نموذج معصوم رسول يعدل عن التلقين إلى الحوار، وهذا ينبغي أن يكون ظاهرا مقروءا لنا. هو رسول ويعدل عن التلقين إلى الحوار، واليوم هناك من يريد أن يخطب خطبة جمعة أو يدعو الناس ولا يريد إلا التلقين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما قضيتها؟ لماذا تعبدونها؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ سؤال من خلاله يستطيع الإنسان أن يحرك إجابة وأن يسمع ممن ألقى عليه السؤال جوابا. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، نحن نقلد في هذا آباءنا. إذن هناك سؤال وجواب. ثم بعد ذلك أراد سيدنا إبراهيم كما تعرفون أن يجعل الدرس عمليا، فكسر أصنامهم، وبعد أن كسر أصنامهم انتقل بهم إلى رتبة أعلى في الحوار. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. وهكذا يفعل الجاهلون المخلدون الذين لا يسلكون منهج العقل، يحكمون بسرعة، يطلقون الأحكام. إنه لمن الظالمين، إنها حمية للتقليد، عصبية للتقليد. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كان إبراهيم يسأل عن الأصنام ويثير البلبل فينا حولها. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هو ينتظر هذا السؤال، كل ما فعله من أجل أن ينقلهم إلى هذا الحوار. قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما معنى هذا يا إخوتي؟ إنه يبدأ بالحوار معهم من حيث قناعاتهم، لأنهم كانوا يتداولون فيما بينهم أن الآلهة تتنازع وتختلف، وأن الأقوى فيها يستطيع أن يسيطر على الأضعف، والصنم الأكبر له الهيمنة على الأصنام الصغرى. هذه هي قناعاتهم، فانطلق في الحوار معهم من حيث قناعاتهم. قال: بل فعله كبيرهم هذا بلغتهم. لذلك عندما بدأ معهم من حيث قناعاتهم أنتج نتيجة فاعلة سريعة، لأنهم يحملون مقدمات خاطئة ستنتج بسرعة نتائج خاطئة. هذه مكتنزة لديهم، حاضرة بسبب المألوف، بسبب العادة، الاعتياد. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، ليس إبراهيم هو الظالم، أنتم الظالمون. نحن دائما نتحدث ونقول كبير الآلهة يهيمن على الآلهة الصغيرة. لذلك ما كان مدخرا من المعتاد عندهم الذي هو مقدمات خاطئة قادهم بسرعة إلى النتيجة. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. لكن هنا يا إخوتي، وقبل أن أتابع، أقول الإنسان فيه جانبان في تفكيره، جانبان: جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي أنه لديه ميل بشري لقبول فكرة ما يسمعها لأول مرة أو تلوح لذهنه لأول مرة فيقبلها على أنها حقيقة مطلقة. هذا جانب سلبي موجود في كل واحد، ينبغي أن يتنبه الإنسان في تفكيره إليه. أما الجانب الثاني الذي هو الجانب الإيجابي، فهو الميل لتحليل الموضوع، لتحليل الفكرة، لنقدها، للتفكير فيها بعمق. وهنا القرآن يظهر الجانب الأول الذي هو قبولهم لما سمعوه وقلدوه على أنه حقيقة مطلقة، وحكموا على أنفسهم بسببها أنهم هم الذين أخطأوا في حق إبراهيم. ثم ما لبث أن تنبه الجانب الإيجابي فيهم وبدأوا يفكرون. الأصنام حجارة نحن الذين صنعناها. الأصنام لا تنطق، لا تسمع، لا تنفع، لا تضر. إبراهيم يسخر منا حين يقول بل فعله كبيرهم هذا، وهذا ما أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يوصلهم إليه، إنه يريد أن يسمع منهم هذا، أن يوصلهم إلى محاكمة صحيحة، أن يوصلهم إلى تفكير سليم، أن ينبه الجانب الإيجابي في تفكيرهم. حينما ينظرون إلى الأصنام بماهياتها على أنها لا تنطق، لا تسمع، لا تضر، لا تنفع، هذا ما أراد أن يقوله. انظروا الفارق يا إخوتي بين من يقف ليقول لهم يا أيها الجهل يا من يعبد الأصنام التي لا تنفع، وبين من ساقهم بالحوار والجدال بالتي هي أحسن إلى أن ينطقوا هم بما هو يريد. متى نفهم هذا يا إخوتي؟ يا أيها الدعاة إلى الله، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. وصل إلى النتيجة أيها الإخوة الأحبة، أختم بميزات ينبغي أن نحفظها، أن نفكر فيها، بمزايا الحوار على التلقين، لعلنا نعدل عن التلقين إلى الحوار. أولا الحوار يا إخوتي حين يكون بين المتحاورين يتسبب في نمو الفكرة. الفكرة حينما تكون لديك فهي طفل صغير، لكن حينما يشترك في صناعتها متحاورون تنمو وتكبر كالعمل الصناعي تماما. حينما تريد أن تكون صانعا وحدك سيكون المصنوع صغيرا، وحينما يشترك كثيرون في صناعته سيكون معتبرا أكثر. إذن مزايا الحوار على التلقين، أولا يحصل نموا في الفكرة، نموا في أفكارك من خلال الاكتساب وأنت تسمع من المتحاورين. وحين تبتعد عن الحوار ستبقى لا تحمل إلا الفكر القزم، لا تنمو أفكارك. ثانيا الحوار ينبه التفكير العميق، لأنك ستعيد النظر مرات ومرات في الفكرة، فينتقل الإنسان من تفكيره السطحي إلى تفكيره العميق. هذا يساعد في الناتج المعرفي الذي نبحث عنه أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها المثقفون، أيها العلماء. نحتاج إلى نتاج معرفي ينهض بأمتنا. هناك أزمة معرفة على كل الأصعدة، لأن الإنسان غيب، أصبح على مستوى السياسة متلقي، على مستوى المسجد متلقي، على مستوى المدرسة متلقي. ذلك لابد من إعادة بناء هذه الشخصية. ثالثا الحوار هو فرصة ينظر من خلالها الإنسان إلى نفسه في مرآة إخوانه، لأنهم سيشتركون في الحكم على ما يقدمه، فهي فرصة من أجل أن ينظر فيها إلى نفسه في مرآة إخوانه. رابعا تنمو ثقة الإنسان بإمكانياته في التأثير، وأنه يمكن أن يفعل شيئا ما، لأنه حين يعرض ما لديه على الآخرين ويلقى الاستحسان تنمو ثقته بهذه الإمكانات التي وهبه الله إياها. خامسا الانتباه والتركيز. أما نرى في مساجدنا في خطب الجمعة النائمين الذين ينامون بسبب التلقين، ألسنا نعاني من هذا في مساجدنا؟ الخطيب يخطب وعدد لا يحصى في النوم. عندما لا يكون هناك حوار، لفت انتباه. إذن الحوار يخرج الإنسان إلى الحيوية والنشاط عن الكسل والخمول والنوم. لعل أمتنا تخرج من نومها، من خمولها، من كسلها، من يأسها، من إحباطها. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.